إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وإناثا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أكثر سورة يقرأها الإنسان المسلم في حياته هي سورة الفاتحة، يقرأها في صلاته كل يوم 17 مرة على الأقل، وهي أكثر سورة تتردد على ألسنة الناس، وهي أعظم سور القرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي نزل عليه. في سورة الفاتحة يقرأ المسلم: اهدنا الصراط المستقيم، يكررها في يومه أكثر من مرة، يقف ويقولها بلسانه. لكن الذي يمكن أن يمتد الذهن إليه أن الإنسان يقول عندما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم: هل أنا مستقيم حقا، أم أنني أسأل الله الهداية للصراط المستقيم ولا أحاول أن أستقيم؟ هذا سؤال لا بد أن يخطر على خاطر الإنسان المسلم عندما يقرأ هذه الآيات ويكررها. القضية التي يجب أن يتوقف العقل عندها: لماذا أمرنا الله أن نكرر الفاتحة؟ ليه في كل صلاة في كل ركعة لازم تقرأ الفاتحة؟ ليه؟ اشمعنا الفاتحة؟ طب ما اقرأوا ما تيسر من القرآن خلاص. لماذا أمر الله، بل كانت ركنا في الصلاة، أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ لأن فيها معاني يجب أن تكرر على العقل كل ساعة. هذه المعاني إن كان حظك منها مجرد إنك تقرأ الكلمات فما فعلت شيئا. وأمر ربنا لا بقراءة القرآن، إنما بتدبر القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن. فمن وحي التدبر، والتدبر عبادة، يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال عندما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هل أنا مستقيم أم أعوج؟ بحق، حقيقة نفسك، حقيقة ذاتك، يسأل الإنسان نفسه. إذا أنا مت الآن، الآن في مكاني، في موقفي، إذا أنا مت الآن، ينطبق علي قول ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هل ينطبق علي هذا القول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ ثم استقاموا، الإشكالية الكبرى في ثم استقام. أما الذين قالوا ربنا الله فالكلمة سهلة بسيطة. المشركين الكافرين الذين سماهم الله كفارا، كفار، ربنا سماهم الله كفار في كتابه، وأمر وبعث إليهم رسوله ليهديهم، وأمر رسوله بحربهم. قال الله مخاطبا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده دول مين؟ الكافرين. فالقضية مش في القول، القضية في الاعتقاد الصحيح، مش أي اعتقاد. العقيدة لا تحتمل الصواب والخطأ، لا تحتمل المواربة. العقيدة الصحيحة اعتقاد الرسول في ربه صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست إن الذين قالوا ربنا الله، الإشكالية العظمى في ثم استقام. هذه المشكلة. الكلام سهل لكن الفعل هو المحك الذي يوضع المرء عليه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ليست العبرة أن تقول أني استقمت، إنما العبرة أن يقول الله عنك هو مستقيم. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. يعني إيه قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك؟ يعني الخلاصة، اختصر الأمر كله في قول واحد: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وأنا لا أتحدى إنما بصدق والله، وأنا رجل أقرأ العربية وأعشقه، لا يمكن أن تجد إنسان يؤتى هذه الفصاحة والبلاغة في اختصار المعاني في كلمتين أو ثلاث إلا رسول الله. صعبة جدا. شوف، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، دي عايزة خطب. مهما اختصرها، اختصرها في إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فقط. قل آمنت بالله يعني إيه؟ عقيدة صحيحة سليمة. ثم استقم عمل بمقتضى العقيدة على منهاج رسول الله. بس إذن الإسلام في كلمتين: عقيدة واتباع. عقيدة صحيحة واتباع سليم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي صحح عقيدتك ثم طبقها. ببساطة أن تتعامل مع الله كما تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلة؟ لا طبعا بالسهلة. وهل تريد أن تكون من الصالحين بسهولة؟ هل تريد أن تنجو من النار بسهولة؟ هل تريد أن تدخل الجنة بسهولة؟ أبدا، إنما الأمر صعب لكنه ممكن، صعب لكنه مستطاع، بدليل أنك كلفت به. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، وكم في الناس اليوم من ثعالب بل حيات يغيرون جلودهم، يغيرون كلامهم كما يغيرون ملابسهم. إن القضية وضعها الله في كلمتين واضحتين ظاهرتين لكل ذي عينين. قال ربك في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، لا كما أردت، لا كما هويت، كما أمرت. ومن تاب معك ولا تطغوا، بمعنى إن القضية يا أخي إما أنك مستقيم وإما أنك تطغى طاغية. بس الطغاة، خد بالك من الكلام، الطغاة مآسات، أحجام. في فرعون صغير وفرعون كبير، نمرود صغير ونمرود كبير. وإن الله لا يسلط فراعين كبارا إلا على فراعين صغارا. إن الله لا يسلط ظالمين كبارا إلا على ظالمين صغارا. قال ربك: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بظلم الأول، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أحبتي، إننا نريد أن نقول في دنيا صار الانحراف منهجا فيها، منهج، في ناس عندها منهج للانحراف، صار العوج أسلوب حياة، طريق عند كثير من الناس، حتى إننا لنذكر كلمة ابن حنبل: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. العوج في كثير من الأحيان اليوم صار كما أقول أسلوب حياة، بل أكل عيش عند كثير من الناس. قال ربك في كتابه: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا. إن من الناس ناسا يريدون العوج، يقصدونه، يهدفونه، يريدونه. العوج منهج حياة، له صحرة، له كهنة، له مريدين. وقضيبا هذه المقولة: 9 أعشار الرزق في التجارة. بعض الناس بينسبها إلى رسول الله، وهذا خطأ، هذا ليس بحديث، هو رؤيا في عند سعيد بن منصور، لكن الرواية ضعيفة جدا. فكان يقال 9 أعشار رزق في التجارة. من الممكن أن بعض الناس يقولوا الآن أن 9 أعشار رزقهم في العوج، في النفاق، في الكذب، في التدليس، في البهتان، وما أكثره. أخي ليس العجب، خد بالك، ليس العجب ممن لم يستقم لأن استقامته ستعطل مصلحة يعيشها. بمعنى أنك، وافهم معي هذا السؤال أو افهم معي هذه الخاطرة التي خطرت لي، أعداء الأنبياء في كل عصر كم هم؟ في كل عصر الذين اتبعوا الأنبياء أقل بكثير ممن خالفوهم. الفئة الصالحة فئة أقل من الفئة الفاسدة، والقلة في كثير من الأحيان ترمز إلى الصلاح في كتاب الله. وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالذين خالفوا الأنبياء، افهم معي هذا المعنى، في كل عصر هل هم أصحاب الشأن والجاه فقط بس؟ يعني اللي خالفوا سيدنا موسى مثلا، فرعون والملأ الذي من حوله فقط بس؟ أمال مين؟ ما تقول ما تخافش، عامة الناس كتير كتير من الناس خالفوا موسى، مش كده؟ اللي خالفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأمية بن خلف فقط وأبو لهب؟ مش كان في ناس مش لاقية تاكل ولا لاقية تشرب ومستعبدة وطالع عينها ومداس عليها بالأحذية ومع ذلك كفروا برسول الله؟ حصل ولا ما حصلش؟ إذن العجيب أن ليس كل أعداء الأنبياء أعداء الصلاح أعداء الاستقامة ممن لهم وجاهة أو لهم حظوة يبحثون عنها. ده أكثر الناس باعوا آخرتهم بلا ثمن، يعني معذب في الدنيا واختار أن يعذب في الآخرة. عجيب يا أخي، ده أنت أحوج الناس لدعوة الرسل التي تنجيك على الأقل في آخرتك. لكن العجيب اتبعنا سادتنا وكبراءنا مسألة التقليد الأعمى أو السير بلا عينين. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى ما بدأناه، الاستقامة. واحذر أن تبيع الاستقامة بلا ثمن، أن تكون من المعذبين هنا الذين يعدون لأنفسهم عذابا هناك. أخي هل أنا مستقيم؟ السؤال هذا يحتاج في إجابته إلى 3 شعب. أولا، إرادة الاستقامة، ثم منهج الاستقامة، ثم نتيجة الاستقامة. الخطوة الأولى إرادة الاستقامة. لا بد أن يفهم الإنسان المسلم أن الاستقامة مع كونها هداية هي في ذاتها إرادة، فالله لا يهدي إلى طريقه إلا من أراد طريقه الصادق. قال الله في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم، شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الاستقامة إرادة توافق هداية، لابد أن من داخلك تريد أن تستقيم. لابد إيه يا مولانا؟ أيوة أنت أيوة تستقيم، استقيم بقى كده وتظبط كده وتسمع. فالاستقامة إرادة مع كونها هداية، فالله لا يهدي إليه إلا من أراد أن يهتدي إلى الله فصدق. فأول نقطة في الاستقامة السؤال لك، هل تريد الاستقامة بحق أم تضحك على نفسك أم تكذب على نفسك؟ تريد الاستقامة أم العوج؟ إنني ضربت هذا المثل من قبل وأضربه اليوم، وانتبه له جيدا، فإنه ذو دلالة. أبو بكر الصديق وأبو جهل، طبعا عارف أبو بكر وتعرف أبو جهل، تعرف أبا جهل، ما الفارق بينهما في الآخرة يوم القيامة؟ إيه الفرق بينهم؟ السماء من الأرض. هذا بإذن رب العالمين في الفردوس الأعلى، وهذا في الدرك الأسفل من النار. فرق شاسع فوق السماوات والأرض. هذا الفارق لماذا؟ أبو بكر وأبو جهل أتيحت لهما نفس الفرصة، إن الله لا يحابي ولا يجامل. المكان الذي كان فيه أبو بكر نفس المكان الذي كان فيه مين؟ أبو جهل في مكة. الرسول الذي أرسل لأبي بكر هو نفس الرسول اللي أرسل لمين؟ لأبي جهل. القرآن الذي نزل فسمع أبو بكر هو نفس القرآن الذي نزل فسمع أبو بكر أبو جهل. الدعوة إلى أبي بكر كالدعوة إلى أبي جهل، مفيش أي فارق أبدا. الإله الذي أنزل إلى أبي بكر هو الإله الذي أنزل إلى أبي جهل، بل بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي جهل أن يهتدي، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك أو بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو الحكم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. طيب، إذن كل العوامل بين أبي بكر وبين أبي جهل ثابتة مشتركة، الفارق الوحيد الذي جعل هذا في السابع سماء وهذا في سابع أرض، الفارق الوحيد الشخص نفسه، إرادة الهداية. أبو بكر رجل أراد أن يهتدي، أبو جهل رجل أراد أن يضل، هذا سعى للهداية، هذا سعى للضلالة. هذا مثال طبقه اليوم علينا، نفس المثال، هي دي الحقائق التي يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. أنا إن أردت الاستقامة هداني الله للاستقامة، إن أردت العوج وأصررت عليه أتيح لي طريق العوج. إنها قضية عادلة، قدر الله فيك هو ما تستحقه أنت، وكما قال روى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، يقول الله رب العزة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بس أنت تحب انك تلعب دور ابو بكر ودور صعب، ولا تحب انك تلعب دور ابو جهل وده دور نهايته صعبه؟ هي القضيه كده، انت ماذا تريد؟ ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. الاستقامه مش خمس صلوات في اليوم والليله، الاستقامة مش آيتين تقراهم، ولا أول ما تفتح المحل تشغل القرآن، ولا أول ما تركب التاكسي وبعدين تشغل مش عارف إيه. الاستقامة مش إنك تيجي الجمعة تلبس الجلابية وتيجي المسجد وتركن على العمود وتنام. إحنا حبايبنا اللي هنا بيركنوا على عمود بس ما بيناموش، وركن كده على عمود ونام وأنا هتصرف، تشغلش بالك. الشاهد الاستقامة ليست هذا، استقامة أبعد، الاستقامة منهج حياة على طريق رسول الله، منهج حياة كامل. استقامة في عملي، في نفسي، في بيتي، في أهلي، في أكلي، في شربي، في بيعي، شرائي، أولادي، زوجي، أمي، إخواني، هكذا. الاستقامة مش عبادة، مش عبادات جسدية، الاستقامة هي سجدة القلب للرب لا يقوم منها إلا على سكرة الموت. هي دي الاستقامة، منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، الاستقامة إرادة، أنت المسؤول الأول عن استقامتك. ثم الاستقامة منهج، منهج. فاستقم كما أمرت، على منهج، لا كما أردت، كما اشتهيت، كما أحببت، كما أمرت. مش أستقيم يعني أحج وبنتي تلبس بنطلون، مش أستقيم يعني بصلي وباكل ربا. استقامة على المنهج لا على الهوى، أن تعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك منهج الاستقامة، عقيدة توافق عقيدة رسول الله، توافق عقيدة رسول الله. قال ربك في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثله ما يمكن، العقيدة لا العمل ممكن. في أعمال الشريعة قد نقبل فيها بعض النقص، أما في جوانب الاعتقاد فلا يحتمل اعتقادك إلا أن يكون كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. استقامة العقيدة التي هو منهج الاستقامة ببساطة معناه أن تعبد الله ربا وأن تعبد الله إلها، ربا خالقا رازقا محيي مميت، وأن تعبد الله إلها أي مشرعا متبع تشريعه. أن تعبد الله إلها أي لا تأتمر إلا بأمره، توالي ولي الله وتعادي عدوه، ألا ترضى بحكم غيره البتة، أن تكره أن تحكم بغير شرعه، لا توافق، لا ترضى، لا تحب، لا تشتهي، نعم لا تركن، لا تركن إلى غير ربك سبحانه وتعالى. قال ربك: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، تنتبه إلى معنى الآية دي عميق. لم يقل ربك: ولا تكونوا من الظالمين، قال: ولا تركنوا. والركون إليهم هو الرضا بما يصنعون ومهادنته ومداهنته، فذاك في ذاته سبب لأن تمسك نار عذاب الله يوم القيامة. لمجرد أنك تكون راضي عن فعل الظالمين لا من الظالمين. وأذكر أن الحسن البصري جاءه رجل فقال: يا إمام، إني أخيط ثوب الحاكم الظالم، فهل أنا من ولاة الظالمين؟ أنا بخيط له ثيابه، بعمل له هدومه، فهل أنا من ولاة الظالمين؟ فقال البصري: لا. فانفرجت أسارير الرجل. طب كويس. قال البصري: لا، انتبه، من يبيعك الخيط من ولاة الظالمين، أنت من الظالمين أنفسهم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنها قضية فارقة يجب أن تؤصل في عقل كل إنسان مسلم. إن من أدق معاني إسلام أي إنسان ألا يرضى في نفسه، وإن لم يستطع ألا يرضى في نفسه أن يحكم بغير شرع الله. نعم، تلك قضية فارقة في حياتنا، في عقيدتنا. أحبتي في الله، إن العقيدة ليست فقط أن تقول ربي الله أو أن تقول لا إله إلا الله، إنما صحيح العقيدة أن تمارس هذه الكلمة في الواقع الفعلي. ألا آكل إلا بشريعة، أبيع بشريعة، أعيش بشريعة، أتزوج بشريعة، أنجب بشريعة، أربي أولادي بشريعة، أوالي من يوالي الله، أعادي من يعادي الله. أنا لست عبد المأمور، إنما أنا والآمر عباد لله سبحانه وتعالى. عندما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج بن يوسف الثقفي، قال له الحجاج بن يوسف: يا سعيد، والله لأقتلنك ولتدخلن النار بعد ذلك. فقال له سعيد بن جبير: والله لو علمت أن الجنة والنار بيدك لعبدتك من دون الله. ثم ضحك سعيد بن جبير، فاستفزت ضحكته الحجاج بن يوسف، فضحك هو الآخر، فضحك غاضبا أو غاضب ضاحكا، وقال: يا جبير، مما تضحك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. عجيب. ثم قال له الحجاج: يا ابن جبير، أتراني قد ظلمتك؟ فقال له سعيد بن جبير: إن كنت قد ظلمتني فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. سبحان الله. أحبتي في الله، فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أنا عبد وأبي عبد وأمي أمة.
تفضل. شوف ماما على المنبر.
أنا عبد وأبي عبد وأمي أمة، تمام الاستسلام لله سبحانه، فيه تمام العزة عمن سواه. هذه القضية أحبتي في الله، إن من تمام إسلامك ومن تمام اتباعك للنبي وتمام استقامتك أن تعلم أنك عبد، وأن كل ما حولك عبد، وأن كل من تخاف منه من دون الله عبد، وكل من ترجوه غير الله عبد، وكل من يخيفك سوى الله عبد، وكلنا تحت سماء الله عبد. أيها الأخ المسلم الكريم، إن لا إله إلا الله منهج حياة، لا مجرد كلمة، إنما واقع نعيشه نمارسه. فالاستقامة إرادة، والاستقامة منهج وعقيدة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل أن نتطرق إلى نتيجة الاستقامة، بقيت كلمة لابد أن تؤصل وتوضح، اسمعوها وتأملوها في كتاب الله. قال ربك في كتابه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح عيسى بن مريم، طبعا أحبارهم ورهبانهم طواغيت، لأنهم رضوا أن يشرعوا غير شرع الله أو أن يعبدوا. أما المسيح عيسى بن مريم فإن عطف عليهم في هذه الآية فهو بريء منهم، لأنهم وإن عبدوا فما رضي هو أن يعبد من دون الله، بل هو أشد الناس مقتا لمن جعلوه إلها مع الله، وأشد الناس براءة منهم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله جميعا في زمرة الأنبياء يوم القيامة. أحبتي في الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف؟ أحبار والرهبان ببساطة يعني رجال الدين عند اليهود وعند النصارى، فالحبر عند اليهود والراهب عند النصارى. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ يعقل ده؟ القضية واضحة في حديث عدي بن حاتم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح. عدي بن حاتم ده اللي هو عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي ده اللي يضرب به الايه المثل في الكرم عند العرب. لا، عدي ابنه كان ملكا في قومه، هو حاتم الطائي كان ملك. فعدي بن حاتم الطائي لما فتحت الجزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فر منه، وكان نصرانيا عدي بن حاتم الطائي، فبعثت له أخته وهكذا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان معلق الصليب في صدره لعدي بن حاتم الطائي، فانتزع رسول الله الصليب من صدره وألقاه على الأرض، ثم قرأ رسول الله هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: والله يا رسول الله ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش من دون ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، بل أحلوا لكم الحرام فأطعتوهم، وحرموا عليكم الحلال فأطعتوهم، فتلك عبادتكم إياهم. هذا معنى عظيم وعجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعته في معصية الله شرع لك غير شرع الله فاتبعت وأطعت فقد عبدته من دون الله. لست أنا الذي أقول، إنما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي احذروا، واحذر يا أخي، أن يوافق هواك هوى من عصى الله. احذر أن تدخل النار مجانا بلا ثمن، واحذر أطعنا سادتنا وكبراءنا. احذر، احذر قول عمر بن عبد العزيز: أحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره. احذر من كل ذلك واستقم كما أمرت. أما نتيجة الاستقامة فكلمة واحدة: الجنة مع رسول الله فحسب. هذه نتيجة الاستقامة. الاستقامة إرادة ومنهج ونتيجة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.